مناي لك وجهت سؤالي ورفعت يداي مولاي أمسي ورجاي فأزل عني كروبي واستجب لدعائي.
الخامسة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله والبداية مع العناوين الرئيسية. الطائرات الصهيونية تواصل قصف المستمر على غزة وسط تزايد في أعداد الشهداء الفلسطينيين. المقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة. واشتباكات عنيفة في طول كرم والاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أعلن قائد سلاح البحر للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني إدخال معدات جديدة للخدمة إلى المنطقة البحرية الثالثة للجيش في سواحل مكران وميناء كوناراك. الأدميرال إيراني أكد أن المعدات الجديدة تشمل منظومة صاروخية بعيدة المدى يصل مداها إلى 1000 كيلومتر، مضيفا أن صواريخ كروز من طراز نصير تدرج ضمن الأسلحة الجديدة. ولفت إلى تجسيم منظومات لطائرات مسيرة ومروحيات تلتحق لأول مرة بأنظمة الخدمة المعلوماتية، موضحا أن مراسم التجسيم ستتم بحضور القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي. وحول آخر الأوضاع في القطاع نستمع إلى ما قاله الإعلامي أحمد سهمود.
وصلت أعداد من الشهداء إلى المستشفى بفعل قصف واستهداف في منطقة دير البلح، وقصف واستهداف آخر في منطقة النصيرات، وقصف مدفع عنيف جدا كان في منطقة البريج التي هددت بالإخلاء، بالإضافة إلى القصف والاستهداف في محافظة خان يونس في حي الأمل لمنازل المواطنين. وعلى أثر ذلك وصلت أعداد من الشهداء والإصابات إلى مستشفى ناصر الطبي بمنطقة خان يونس. وفي مدينة رفح أيضا استهدف اليوم هذه الليلة منزلين للمواطنين الفلسطينيين، ليصل أيضا أعداد من الشهداء والإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي ومستشفى أبو يوسف النجار في منطقة رفح. وفي مناطق شمال قطاع غزة تزداد الأمور صعوبة ويزداد الواقع المعيشي هناك تفاقما بشكل أكبر، وفي هذه الأثناء أيضا يسمع المواطنين في مناطق شمال قطاع غزة أصوات القصف المدفعي العنيف جدا في مناطق تل الزعتر في منطقة الشيخ رضوان وحي شجاعية التي تشهد فيها اندلاع اشتباكات عنيفة جدا بين المقاومين الفلسطينيين أو بين المقاومين الفلسطينية وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اعترف مؤخرا ب 24 ساعة الأخيرة كانت دامية جدا طبعا من وجهة نظره بعد مقتل 13 جنديا إسرائيليا وضابطا من الضباط الصهاينة خلال المعارك الدائرة في منطقة خان يونس والشجاعية والشيخ رضوان ومنطقة تل الهوى أيضا وعدد من المناطق في مدينة غزة. ارتفع عدد القتلى من الجنود الصهاينة إلى 485 جنديا وضابطا منذ بداية معركة طوفان الأقصى، من بينهم 158 جنديا قتلوا منذ بدء العملية البرية و13 جنديا قتلوا منذ 24 ساعة. الإعلام الإسرائيلي أيضا يتحدث عن ضراوة الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، يواجه مقاومة عنيفة جدا وفق يعني الإعلام الإسرائيلي، ويضطر للقتال من زقاق إلى آخر ومن مبنى إلى آخر. والجيش فوجئ بنسبة الأنفاق الكبيرة التي تفوق من 500 إلى 600% من تقديراته. إذا كان الجيش الإسرائيلي يعتقد أن هناك 500 كيلو متر من الأنفاق، فإن هناك آلاف الكيلو مترات منها وفتحاتها المتفرعة، وهذه أرقام لا يمكن وصفها. والمقاومة في الأمس قد نشرت مقطعا تظهر فيه ثلاثة مختطفين، أو رسالة خلال هذا المقطع مفادها أن الجيش الإسرائيلي قد قضى على ثلاثة من المختطفين الأسرى الجنود الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية، وسيعود لإسرائيل جثث في اتفاق مقبل، ولكن لن يعودوا أحياء طبعا بطبيعة الحال.
مستمعي الكرام، استمعتم إلى أحمد سهمود الإعلامي في تقريره حول مواصلة الطائرات الصهيونية قصفها المستمر على قطاع غزة في اليوم 79 من الحرب وسط تزايد في أعداد الشهداء الفلسطينيين، حيث استشهد أكثر من 200 مواطن وأصيب نحو 370 في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع حصية العدوان الصهيوني إلى أكثر من 20,400 شهيد وأكثر من 54,000 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. تخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع قوات الاحتلال المتواغلة في محاور قطاع غزة، وتكبد الاحتلال خسائر فادحة. الإعلام الفلسطيني أكد أن الفصائل الفلسطينية تبدي مقاومة شرسة ضد القوات الصهيونية في محيط جباليا البلد شمال القطاع، لافتة إلى إيقاع العديد من القتلى والمصابين بصفوف الكيان. هذا وأحبطت المقاومة محاولة تقدم للكيان في مخيم جباليا مع استمرار الاشتباكات العنيفة في منطقة تل الزعتر، وفيما يستمر القتال في جحر الديك والمهرقة ودير البلح وسط القطاع. تهتدم حدة القتال في حي الشجاعية رغم القصف العشوائي للصهاينة. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم مقتل 9 جنود وضباط في المعركة الدائرة بغزة، ليرتفع عدد قتلاه خلال الساعات 24 الماضية إلى 14 جنديا وضابطا. قال الجيش الصهيوني أن 485 جنديا وضابطا قتلوا في بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة. وكان جيش الاحتلال أقر الليلة الماضية بحصيلة خسائر ثقيلة في المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية والكمان التي نصبتها لجنوده بمواقع عدة في قطاع غزة. وأقر جيش الاحتلال بإصابة 44 آخرين في المعارك الضارية الدائرة بمحاور عدة في القطاع وإصابة 10 منهم خطرة. قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت في وقت متأخر من مساء أمس عدة بلدات في الضفة الغربية أبرزها الخليل وبيت لحم، وشنت عمليات دهم واعتقال بين صفوف المواطنين. كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الذي توغل في طول كرم ومخيم نور شمس شمالي الضفة. وكانت مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بعد أن داهمته قوات الاحتلال. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه الشبان الذين ردوا بإطلاق الألعاب النارية باتجاه القوة المتوغلة. كشفت مصادر إعلام مطلعة عن الحق مجموعات من المرتزقة في إلى جيش الاحتلال الصهيوني كأداة للقتل واقتراف المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة. وأكدت المصادر أن كلا من روسيا وأوكرانيا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا وجنوب أفريقيا تتربع على قائمة الدول التي يلتحق مواطنوها بجيش الكيان، موضحة أن تجنيدهم يتم كمجموعات مرتزقة أو عبر أداء الخدمة العسكرية بسبب ازدواجية جنسيتهم. يذكر أن إعلام الاحتلال التزم الصمت على مشاركة أوكرانيين في الحرب على غزة، لكن مشاهد مصورة وثقت انضمامهم في المعارك البرية داخل القطاع وقد قتل 7 منهم بحي الشجاعية. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مقرات عسكرية للاحتلال الصهيوني في ديشون بأسلحة صاروخية أوقعت في الهدف خسائر كبيرة. وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن سلطات الاحتلال أغلقت العديد من الطرق والمفترقات في الجليل الأعلى بسبب هجمات حزب الله وفقا لتقييم المؤسسة العسكرية الصهيونية. وكانت قوات حزب الله وجهت ضربات إلى محيط موقع بركة ريشة وتجمع لمشاة العدو في نقطتي تل الطيحات وجبل نذر، محرقة إصابات مؤكدة في صفوف الصهاينة. بهذا نصل الختام وعناوين الرئيسية. الطائرة الصهيونية تواصل قصفها المستمر على غزة وسط تزايد في أعداد الشهداء الفلسطينيين. المقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال المتواغلة في محاور قطاع غزة. واشتباكات عنيفة في طول كرم، والاحتلال يقتحم مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. شكرا لكم والسلام عليكم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 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 لا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم. صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم وأنتم تتابعون حلقة هذا اليوم من برنامج من سيرة الصالحين، والتي نتحدث فيها عن العالم الجليل آية الله السيد عبد الحسين دستخيب. أيها الأكارم، ولد آية الله السيد عبد الحسين دستغيب عام 1913 في أسرة علمائية. كانت هذه الولادة المباركة في دار بسيطة في أحد أزقة شيراز القديمة. والده السيد محمد تقي ابن المرزا هداية الله مرجع محافظة فارس، وأسرة دستغيب من الأسر الأصيلة في محافظة فارس، وقد برز منها العلماء الكبار والأدباء والخطباء، ويرجع نسب هذه الأسرة إلى الإمام السجاد عليه السلام. فقد السيد عبد الحسين والده وهو في سن 12 ليتعهد من حينها بإعالة أمه وأخواته الثلاث وأخويه. تلقى السيد عبد الحسين الدروس التمهيدية، أي المقدمات، في وقت مبكر، لما كان يتمتع من ذكاء وفطنة وهبها الباري عز وجل إياه، حتى إذا انتهى من دروس المرحلة المتوسطة والتي تسمى بالسطوح أصبح إماما للجماعة في مسجد باقر خان. وبعد سنين من معاناة الفقر وشظف العيش قصد النجف الأشرف عام 1935 ليواصل دراسته هناك، ونهل من معين أساتذة كبار، وفي سن 24 وفق للحصول على درجة الاجتهاد. وبعد عودته من النجف الأشرف أخذ يقيم صلاة الجماعة في المسجد العتيق، ويقوم على دعوة الناس وإرشادهم، إلى جانب مواصلته لطلب العلم والمعرفة ليقطع أشواطا رفيعة في السلوك والعرفان. نعم مستمعين الأفاضل، عاش السيد عبد الحسين دستغيب في دار بسيطة معرضا عن كل زخارف الدنيا، وأبرز ما كان يتصف به هو حب أهل البيت عليهم السلام والتقوى والزهد والصبر وحسن الخلق وحسن البيان وقوة التعبير والكتابة. وكان يحب الناس ويساعد المحتاجين ويواسيهم ويحل مشاكلهم. ومن أخلاقه وأدبه أنه كان ينصت إلى حديث غيره بدقة ويقبل الصحيح من كلامه، وله سلوك متميز مع مخالفيه، فلم يكن يسمح لأحد أن يتناولهم بكلام بذيء، بل يثني عليهم أحيانا مثيرا بذلك استغرابهم. تقول زوجته عنه: أعطاني في شؤون المعيشة كامل التصرف والاختيار، ولم يكن يعترض أبدا على أي شيء كنا نقوم به، لأنه كان يعلم أن هدفنا واحد. كان رؤوفا جدا بالأطفال، يتحرك معهم في أوقات الفراغ في باحة الدار، ويتعامل مع الأولاد والأحفاد كما يحلو لهم، وكان يساعدنا في أعمال البيت. أكله قليل جدا، صاحب تهجد وذكر ودعاء، ويقول مرارا: لا أسمح لنفسي بإعطاء الأوامر. أيها السيدات والسادة، يروي رفيقه السيد سود بخش هذه القصة. كان سماحة آية الله دستغيب يلتزم كثيرا بالصلاة في أول الوقت حتى في السفر. وفي إحدى سفرات العمرة التي كنا فيها معه لم نحصل على بطاقة سفر مباشرة إلى جدة. كانت البطاقة من طهران إلى بيروت، ومن بيروت إلى جدة. وفي مطار بيروت بقينا في الانتظار عدة ساعات، وركبنا الطائرة وكان بقاؤنا في داخلها كثيرا. فتضايق هو كثيرا، لأنه كان قد حان في ذلك الحين وقت الصلاة، فأراد النزول عدة مرات وهم يقولون: ليركب الجميع، سنتحرك الآن. وأخيرا طال تأخير الطائرة إلى حد حسبنا أنه عندما سنصل إلى جدة يحتمل أن يفوت وقت الصلاة وتصبح قضاء. فقال آية الله دستغيب: لننزل وإن فاتتنا الطائرة. ولكن باب الطائرة كان مغلقا، شغل محرك الطائرة لابتداء الرحلة، وبمجرد تشغيل المحرك ظهرت شعل النيران منه، فأوقفوا المحرك بسرعة وفتحوا باب الطائرة وطلبوا من الركاب النزول بسرعة. فنزل آية الله دستغيب وهو يردد قائلا: الصلاة الصلاة. في تلك اللحظات قال العاملون في الطائرة: سنتأخر على الأقل 4 ساعات لتستعد الطائرة للحركة. وبمجرد وصولنا صالة المطار وقف السيد دستغيب للصلاة، فصلى المغرب والعشاء بتوجه وشكر خاص. فلما سلم قال العاملون: اركبوا، فإن النقص الفني للطائرة قد أصلح ونريد الإقلاع. أيها الأخوة والأخوات، بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران، وعلى الرغم من أن السيد عبد الحسين دستغيب كان ممثلا لمحافظة فارس وإمام جمعة مدينة شيراز، كان يهتم بهداية الناس وإرشادهم أكثر من قيامه بشؤون الدولة والحكم. كان يجل الحكومة الإسلامية ولا يتدخل في القضايا التي تتعلق بإدارة المحافظة أو المدينة، وكان يعتقد أنه إذا جرت تدخلات ستحصل فوضى. نعم، كان يقول على مسؤولي الدولة القيام بمهامهم القانونية، ونحن بدورنا نسعى لهداية الناس وإرشادهم وتربيتهم أخلاقيا كما هي رسالة الأنبياء، وذلك يؤدي إلى نجاح الحكومة في عملها. كان السيد عبد الحسين دستغيب يعيش بين الناس ويرى أن ذلك سعادة كبيرة. يقول أحد مرافقيه في أيام الجمعة: كنا نستعد للذهاب إلى صلاة الجمعة، وكلما كنا نصر على أن نأخذ سيارة للذهاب لم يكن يوافق، وكان يقول: أريد الحضور بين الناس في هذه الأزقة حتى إذا كان لأحد سؤال أو مشكلة ويخجل من المجيء إلى الدار أمكنني متابعة حاجته. وقد أشير على سيد دستغيب كثيرا بترك داره القديمة التي تقع داخل الأزقة ومنعطفاتها الكثيرة والانتقال إلى مكان آخر، ولكنه كان يرفض ذلك قائلا: كنت بين الناس ويجب أن أبقى بينهم ومعهم إلى النفس الأخير وأشاركهم مرارة العيش وحلاوته. وكان يعتقد أن التشريفات والكماليات تخلق حاجزا. أجل، كانت باب داره مفتوحة للجميع. نعم أحبة الإيمان، لقد ترك آية الله السيد عبد الحسين دستغيب نفائس من العلوم والمعارف الإنسانية، منها صلاة الخاشعين، التوحيد، جنة الخلد، القصص العجيبة، الذنوب الكبيرة، القلب السليم، الثورة الحسينية وسيد الشهداء عليه السلام، الخطبة الشعبانية، الاستعاذة، المظالم، النفس المطمئنة والعبودية، سر الخلق. ترجمت مؤلفاته إلى العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وغير ذلك من اللغات الحية. استشهد السيد دستغيب عندما كان متوجها إلى صلاة الجمعة بانفجار مهيب قام به الأعداء. فهنيئا لهذا السيد الكريم الجليل الشهادة، وعلى حسن أدبه وخلقه الرفيع ومؤلفاته التي ما زال ينهل الناس منها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمل التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي لا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق، حق سواه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، والتحيات الزاكيات إلى أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أوصى الله ورسوله بهم ليكونوا منارا للعباد ومسارا للرشاد. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب بحضراتكم في مرابع النور هذه، وأنتم معنا تتجولون في دائرة المديح النبوي الشريف. أما محط رحالنا في قراءة ما تيسر لهذا اليوم هي وقفة عن قصيدة نفحات في حضرة الحب للشاعر فريد عبد الله النمر من المملكة العربية السعودية. نبدأ بالتعرف على سيرة الشاعر الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965. هو حائز على شهادة علم الإلكترونيات، كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ودورة الشاعر عبد المجيد فرغلي، وله المؤلفات والإصدارات منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار وهو مخطوط، ديوان عشق في زجاجة الشعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن فإلى ما اخترناه من شعره.
نفحات في حضرة الحب. عادت فعادت للهوى نغماتي، وتسللت للحب غض جهاتي. عادت فعاد الشوق في تحنانها، يهب الدماء حرارة الدفقات. وتمطرت روحي تقبل أرضها، وتدفقت كالعطر في النسمات. فتسابقت للعشق أسراب المنى، وتساقطت جنيا ثمار صلاتي. وتفتحت آفاق خارطة القلوب مناطقا كتفتح النفحات. فإذا بذكراها ارتعاشة أعرش قدسية الملكوت والقبسات. فتعملقت أشجار روحي حولها، تلد الهيام على شغاف لهاتي. وتكاثرت لحظات قدس داخلي كتكاثر الرغبات بالشهوات، وتدافعت سككا تلحن رغبتي شوقا يهز منابع النشوات. فملأت سلات الجنون بخافقي، فتمايلت من حملها سلاتي. يا أنت يا نسقا يكون ذرتي وأجنتي مفقودة الحركات، يا أنت يا ألقا يخاتل مهجتي بتجدد اليقظات والصحوات. ها أنت أخيلة تعيد مشاعري في مرفأ القربات، تلهم ذاتي مذ كنت تشغلني الطهارة طفلة كبراعم التحنان في الخفقات، فتسيلني نهرا بأنفس فكرتي. يا هذه الفكرات في خلجاتي تسخو بسانحة تصب شفاهها في مبسمي، يا أجمل الومضات. فأنا وقلبي والهوى ومحابري شتلات حبر تورق النغمات، حتى إذا هدأ الغرام بمرفئي شيدت من حلم اجتراح حياتي. وزعمت بالأوراق حين أفضها بكرا تذوق العشق في لمحاتي، ليلجنا خارطة الشعور تلاوة تهفو التصاهرا في رطيب دواتي، فتشد في القرطاس نبض حكاية بتضافر الرعشات والرسمات. فإذا الحروف مع الغواية قصتي وشعيرتي في محكم النبضات، وإذا النهارات التي في خاطري كرواية النسمات والهمسات، وإذا المعابر في ثقوب قصيدتي سكرانة اللحظات والحركات.
هنا في محفل الحبيب ينتصر الحب على رماد القلق، وهنا تصغي الفضاءات لأغنية يحيكها لحن ترنمه السماء، لن تنطفئ ما دام الحبيب ما زال يقذفها في القلوب. بهذه الكلمات بدأ الشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية قصيدته تحت عنوان نفحات في حضرة الحب، شاكرين لحضرته جمال التواصل ولحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء بإذن الله. Thank you.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. هاك عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي. بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قلنا في الحلقة السابقة أن الإمام عليه السلام بقوله أصبحنا وأصبحت الأشياء كلها بجملتها لك، بدأ الدخول في حالة التذلل لله تبارك وتعالى، ولكنه مع ذلك أحس بأن المقام مقام إطالة الحديث مع المحبوب والمعشوق، فأخذ يذكر التفاصيل المختلفة لهذا الدخول، لكون الأشياء في قبضة الله سبحانه وتعالى. ومن جملة هذه التفاصيل ما نسمعه في الدعاء حيث يقول:
أصبحنا في قبضتك، يحوينا ملكك وسلطانك، وتضمنا مشيتك، ونتصرف عن أمرك، ونتقلب في تدبيرك، ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت. وهذا يوم حادث جديد، وهو علينا شاهد عتيد إن أحسنا ودعنا بحمد وإن أسأنا فارقنا بذنب.
يتعرض عليه السلام في هذا إلى قوله عليه السلام أصبحنا في قبضتك، وكأنه إشارة إلى السلطة والهيمنة التامة لله تبارك وتعالى، والأرض جميعا يومئذ قبضته والسماوات مطويات بيمينه. مظاهر هذه القبضة، يقول: يحوينا ملكك وسلطانك، وتضمنا مشيتك، ونتصرف عن أمرك، ونتقلب في تدبيرك. طبعا هنا قد يكون هناك مجال للبحث في مسألة الجبر والتفويض، إلا أنه ليس محل كلامنا، ليس محل كلامنا هذا البحث. الإمام عليه السلام يريد من هذه الجمل باختلاف تعابيرها: أصبحنا في قبضتك، يحوينا ملكك وسلطانك، تضمنا مشيتك، نتصرف عن أمرك، نتقلب في تدبيرك، يريد أن يكشف عن التسليم المطلق لله تبارك وتعالى، ويريد أن يشير إلى مسألة التوحيد الأفعالي التي تعني أن الإنسان لا يصدر منه شيء إلا ولله فيه إرادة، إلا ولله فيه مشيئة. طبعا لا بنحو القول بالجبر وبنحو أن الأفعال مخلوقة لله تبارك وتعالى، أي أن الإنسان ليس له من الأمر يعني حتى الإرادة أبدا، وإنما بنحو الأمر بين الأمرين. وإن كان هذا البحث بحثا معقدا يحتاج إلى تفصيل، ففي الحقيقة لا أريد أن أدخل فيه وأدخل في بعض تفاصيله، ولكن بشكل عام الإمام يريد أن يشير إلى هذا التوحيد الذي يشير إليه القرآن: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أو مثلا يريد أن يشير إلى توحيد إبراهيم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، حينما قال: هو الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. إذن يريد أن يشير إلى التسليم المطلق. ثم هذه كلها ماذا؟ جمل إثباتية: أصبحنا في قبضتك، يحوينا ملكك وسلطانك، تضمنا مشيتك، نتصرف عن أمرك، نتقلب في تدبيرك. هذه الجمل وهذه التعبيرات الكاشفة عن التسليم لله تبارك وتعالى تعبيرات إثباتية، ثم ألحقها بتعبير نفي. قال: ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت. لا يوجد عندنا شيء، ليس بيدنا شيء، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا ما مسني الضر. الإنسان ليس له من الأمر شيء، وإنما كل شيء بقضاء الله تبارك وتعالى وبقدره. ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت. الآية تقول للرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لك من الأمر شيء أبدا، ولا من الخير إلا ما أعطيت. ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أفضل الخلق على الله تبارك وتعالى شيء، فكيف بنا نحن الذين قد نعيش الذنب وقد نعيش البعد عن الله تبارك وتعالى. ثم يدخل في ضرورة استغلال اليوم، يقول عليه السلام: وهذا يوم حادث جديد، وهو علينا شاهد عتيد. الرواية الواردة يرويها الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا، أشهد لك يوم القيامة، فإنك لن تراني بعدها أبدا. هذا التعبير الذي في الدعاء كأنه يشير إلى هذه الرواية: هذا يوم حادث جديد، يعني إلى الآن لم نفعل فيه شيء ولم نقترف فيه ذنبا أو حسنة، ولذلك يقول: وهو علينا شاهد عتيد، يعني حاضر ومهيئ للشهادة. يوم القيامة سوف تعرض علينا أفعالنا وأعمالنا في ذلك اليوم، في تلك اللحظة، في هذه الساعة وما إلى ذلك. إن أحسننا ودعنا بحمد، وإن فارقنا فارقنا بذم. هنا المسألة أن الملائكة يسجلون على الإنسان أعماله، فهو إما محسن وإما مسيء. يقول إن أحسننا ودعنا هذا اليوم بحمد، يعني بشكر من الملائكة، بل بشكر من الله سبحانه وتعالى، وبشكر من كل المخلوقات، لأن المخلوقات لها أيضا لسان حال يشكر الصالحين ويذم الطالحين، يمدح ويحمد المحسنين ويذم ويلعن المسيئين. فيقول الإمام عليه السلام إن أحسننا، فكأنه وإن ساق الكلام مساق الجملة الشرطية، إلا أنه مع ذلك يقول وفقنا للإحسان، لأن أي إنسان لا يرغب أن يكون محمودا، وأي إنسان لا يحرص أن يبعد الذم عنه. فيقول عليه السلام إن أحسننا ودعنا بحمد، وإن أسأنا فارقنا بذم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للطاعة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل، ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
دربي همي يثقلني، ضنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي، أشكو ما لي سواك، أنا في حماك.